From the Conference Center at Temple Square.
نرحب بكم في هذا المساء في الجلسة الثانية للمؤتمر العام السنوي 178 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. المتكلمين مختارون من الرئاسة العامة، والموسيقى تقدمها الجوقة من جامعة برينغهام يونغ. هذا البث أشرفت عليه شركة بونافيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج، تسجيل، نسخ أو أي استخدامات أخرى لهذا البرنامج من دون موافقة خطية ممنوع.
ديتر إف
أوغدروف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة، سيقود هذه الجلسة.
We welcome you.
نرحب بكم في هذا المساء في الجلسة الثانية للمؤتمر العام السنوي 178 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. رئيس توماس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أنا الأخ أوغدروف أن أقود هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا لكل الحضور والمشاركين بأي وسائل أخرى كالتلفاز، الراديو أو الإنترنت، ولمن يشاهدوننا من مراكز الوتد في أجزاء مختلفة من العالم حيث يبث هذا المؤتمر على ساتلايت. الموسيقى لهذه الجلسة ستصاحبها جوقة مختلطة من جامعة برينغهام يونغ بقيادة رولاند ستيلي ورولاند هيل بمصاحبة بوني جودليف على الأورغن. الجوقة ستفتتح هذه الخدمات بغناء بزوغ فجر الصباح. الصلاة الافتتاحية سيقدمها الشيخ كيري جي كولمان من 70.
يا أبانا الذي في السماوات اسمك يكون مقدس. نحن نشكرك لخطة الخلاص العظيمة لأطفالك حتى من خلال خطة الخلاص والمحبة والتضحية العظيمة بابنك. نحن نشكرك يا أبانا وعلى نبينا الرئيس توماس مانسون الذي تم تأييده اليوم في الكنيسة. نحن نصلي حتى تساعده وتباركه في كل حاجياته حتى نكون كلياتنا متحدين في صلاتنا من قبله حتى يحمل العمل الذي أنت تقوم على إرشاده فيه. نحن شاكرين حتى الإرشاد تاعه والرسل وكل الناس الذين يعلموننا في أن جميع أنحاء العالم حتى يكون عملك يذهب إلى الأمام يساعد كل الأمم في جميع الناس ويجلب الهدف تاعك لكل الناس. اجعل مبادئك مبادئ المخلص سهلة وظاهرة لكل الناس في كل عالم والخلاص وظهارة لجميع العالم. كخادمك ابن إليك وفي كنيستك وساعد كل جميع الناس في أي كان من مكان وضعهم في مكان مقدس وخالص كالمعبد كعائلاتنا حتى عائلاتنا تجتمع فبعد بشكل أبدي. ونسأل ببركاتك على هذا الاجتماع ونسأل من أجل يداك المقدسات حتى توقف فم ويدي الناس الشريرة. اجعل كل إنسان الذي يتسم اليوم في عملك العظيم في الترانيم في أي شيء في الكلمات أن يكون شاكر لك ولابنك. وبقلب خالص نصلي باسم يسوع المسيح آمين.
ستغني الجوقة الآن اتكئوا على ذراع رحمتي. الأخ روبرت دبليو كانيول المدير الإداري لقسم التدقيق في الكنيسة سيقرأ لنا تقرير قسم التدقيق للكنيسة. سيعقبه الأخ مايكل واتسون السكرتير في الرئاسة الأولى سيقرأ علينا تقرير الإحصائي للكنيسة لعام 2007. الشيخ of the church for the year 2007. Elder Dallin H. شيخ دالين أوكس من رابطة الاثنى عشر الرسل الاثنى عشر سيتحدث إلينا.
And I will be. كما إلى الرئاسة الأولى لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أيها الأخوة الأعزاء، كما هو منصوص عليه بواسطة الرؤيا في القسم 120 من المبادئ والعهود، يجيز مجلس التصرف بالعشور إنفاق أموال الكنيسة. يتألف هذا المجلس من الرئاسة الأولى، رابطة الرسل الاثني عشر، والأسقفية المترأسة. كما يوافق هذا المجلس على ميزانيات أقسام الكنيسة وعملياتها. تقوم أقسام الكنيسة بعد تسلم موافقة المجلس بإنفاق الأموال وفقاً للميزانيات الموافق عليها ووفقاً لسياسات الكنيسة وإجراءاتها. لقد منح قسم التدقيق في الكنيسة الإذن بالاطلاع على كافة السجلات والأنظمة الضرورية بغية تقييم ملائمة مراقبة الأموال المستلمة والأموال المنفقة وحماية أصول الكنيسة وموجوداتها. إن قسم التدقيق في الكنيسة مستقل عن جميع أقسام الكنيسة الأخرى وعملياتها، ويتألف مجموع موظفي القسم من محاسبين عموميين مجازين ومدققين داخليين مجازين ومدققين مجازين لأنظمة المعلوماتية ومحترفين معتمدين آخرين. بناء على التدقيقات التي تم إجراؤها، يرى قسم التدقيق في الكنيسة أنه تمت من كافة النواحي المادية تسجيل المساهمات المستلمة والإنفاقات التي أجريت وأصول الكنيسة المادية للعام 2007 وإدارتها وفقاً للطرق المحاسبية المناسبة والميزانيات الموافق عليها وسياسة الكنيسة وإجراءاتها، مع فائح الاحترام قسم التدقيق في الكنيسة روبرت كانتويل المدير المشرف.
Brothers and sisters, the
الإخوة والأخوات، صدرت الرئاسة الأولى التقرير التالي، الإحصائي للعام 2007، وحدات الكنيسة، الأوتاد 2790، البعثات التبشيرية 348، القطاعات 618، الأجنحة والفروع 27827، العدوية الكنيسة، عدد الأعضاء الإجمالي 13,100,399، زيادة عدد الأولاد الأعضاء في خلال عام 2007، $93,698. المحتلين الذين تم تعميدهم في خلال عام 2007، 279 و218 مبشرون الكنيسة، متفرغين للتبشير 52,686، الحياكل، حياكل نوكو ألوفا بتونغا كرس من جديد في خلال عام 2007، عدد الحيكل العاملة 124، الأعضاء البارزون الذين فارقوا هذه الحياة منذ شهر نيسان الماضي، الرئيس جوردن بي هينكلي، الرئيس 15 للكنيسة، عمره يناهز 97 في 27 من شهر يناير لعام 2008، الرئيس جيمس فاوست، مستشار في الرئاسة الأولى وعدو في رابطة الرسل الاثنى عشر، الأخت
testimony of the gospel is a personal witness born to our souls by the Holy Ghost. لنفوسنا تؤكد فيه على أهمية وصحة الحقائق الأبدية التي نعرف بأنها صحيحة. مثل تلك الحقائق
تشتمل على طبيعة الهيئة الإلهية وعلاقاتنا بأعضائها الثلاث، أهمية الكفارة وفعاليتها وحقيقة الاستعادة. الشهادة بالإنجيل ليست تقريرا عن السفر، تقريرا طبيا، أو تعبيرا عن المحبة لأفراد العائلة. إنها ليست خطبة. علم الرئيس كيمبل بأن اللحظة التي نبدأ فيها بتقديم نصح للآخرين فإن شهادتنا تنتهي. تتبادر الكثير من الأسئلة المتنوعة إلى أذهاننا عندما نستمع إلى الآخرين يدلون بشهادتهم أو عندما نفكر بالإدلاء بشهاداتنا. في اجتماع الشهادة قال عضو: أنا أعرف بأن الآب والابن ظهر إلى النبي جوزيف سميث. تساءل الزائر: ما الذي يعنيه عندما قال بأنه يعرف؟ شاب يستعد للذهاب في بعثة تبشيرية يتساءل فيما إذا كانت شهادته قوية لدرجة تؤهله ليخدم كمبشر. شاب يافع يستمع إلى شهادة أب أو معلم. كيف يمكن لمثل تلك الشهادة أن تساعد الشخص الذي يستمع إليها؟ ما الذي نعنيه عندما نشهد ونقول بأننا نعرف بأن الإنجيل صحيح؟ قارنوا ذلك النوع من المعرفة بما تعنوه عندما تقولون: أنا أعرف بأن الجو بارد، أو أنا أعرف بأنني أحب زوجتي. هذه ثلاثة أنواع من المعرفة، كل منها يتم تعلمه بطريقة مختلفة. معرفة درجة الحرارة الخارجية يمكن التأكد من صحتها بدليل علمي. المعرفة بأننا نحب زوجاتنا هي شخصية وفردية. وبالرغم من أن هذا النوع من المعرفة لا يمكن إثباته علميا إلا أنه غير مهم، إلا أن ذلك غير مهم. الحقيقة القائلة بأن صحة المعلومات تقوم على أساس علمي غير صحيحة. في حين أن هناك بعض الأدلة على حقائق الإنجيل، فإن الطرق العلمية لا يمكن أبدا أن تنتج معرفة روحية. هذا هو ما علمه يسوع عندما أجاب على شهادة سمعان بطرس بأنه كان هو المسيح. طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلنها لك، لكن أبي الذي في السماوات. فسر الرسول بولس هذا في رسالة كتبها إلى القديسين في كورنثوس، قال: أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، إلا بروح الله. نحن على النقيض من ذلك، نعرف أن أمور البشر عن طريق البشر، ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لأن عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. كتاب مورمون يعلم بأن الله سيكشف حقيقة الأمور الروحية لنا بقوة الروح القدس. في الرؤى المعاصرة يعدنا الله بأننا سنتسلم معرفة سيهمس بها في أذهاننا وفي قلوبنا بقوة الروح القدس. واحدة من أعظم الأمور التي في خطط أبينا السماوي لأبنائه هو أن كل واحد منا يمكنه أن يعرف حقيقة تلك الخطة بنفسه. تلك المعرفة المكشوفة لا تأتي من الكتب أو الدليل العلمي أو من التأملات الفكرية. وتماما مثل الرسول بطرس، يمكننا تسلم تلك المعرفة مباشرة من أبينا السماوي عن طريق شاهد الروح القدس. عندما نعرف الحقائق الروحية بطرق روحية، يمكننا أن نكون متأكدين من تلك المعرفة تماما مثل ما يكون الباحث أو العالم متأكدين من معارفهم التي اكتسبوها بطرق مختلفة. النبي جوزيف سميث قدم لنا مثلا رائعا على ذلك. عندما اضطهد لأنه أخبر الناس برؤياه، شبه ظروفه بالرسول بولس والذي تم الاستهزاء به بينما كان يدافع عن نفسه أمام الملك أغريباس. لكن كل ذلك لم يدمر حقيقة رؤيته. قال جوزيف: لقد حصل على رؤية، لقد عرف ذلك، ولن يغير ما تعرض له من اضطهاد هذه الحقيقة. وكذلك الأمر بالنسبة لي، تابع جوزيف: لقد رأيت نوراً، وفي وسط ذلك النور رأيت شخصان ولم يتحدثا إلي. لقد حصلت على رؤية، عرفت ذلك، وعرفت بأن الله علم بذلك، ولم أتمكن من إنكار ذلك أو تحديه. هذه كانت شهادة جوزيف سميث. ماذا عن شهادتنا؟ كيف يمكننا أن نعرف ونشهد بأن ما قاله حقيقي؟ كيف يمكن أن نكتسب ما ندعوه بالشهادة؟ الخطوة الأولى لنكتسب أي نوع من المعرفة هو وجود الرغبة لدينا، الرغبة الحقيقية لنعرف. الخطوة الثانية في المعرفة الروحية هي أن نسأل الله في صلاة مخلصة، وكما نقرأ في كتب الرؤى الحديثة، فإن طلبت سوف تتسلم رؤيا بعد رؤيا ومعرفة بعد معرفة، كي تعرف الأسرار أو الأمور المتعلقة بالسلام التي تجلب الفرح والحياة الأبدية. هذا هو ما كتبه ألما عما فعله: قد صمت وصليت أياما كثيرة كي استبين لي هذه الأمور، وها قد استبان لي أنها صحيحة، إذ أعلنها الرب الإله بقوة الروح القدس لي. بينما نسعى يجب أن نتذكر بأن اكتساب الشهادة ليس شيئا سلبيا، لكنه عملية لنا فيها دور ويتوقع منا أن نفعل شيئا. علمنا يسوع: إن شاء أحد أن يعمل مشيئته فليعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. طريقة أخرى للحصول على شهادة، والتي يمكن أن تبدو مدهشة مقارنة مع الطرق الأخرى في الحصول على المعرفة، نحصل على شهادة أو نقويها عندما نعلن عنها. طرح أحدهم بأن أفضل الشهادات يمكن اكتسابها عندما ندلي بها ونحن واقفين على أقدامنا بدلا من أن نركع ونصلي. الشهادة الشخصية ضرورية لإيماننا. الأمور التي يجب أن نفعلها لكي نكتسب، نقوي ونحافظ على شهادتنا هي ضرورية لحياتنا الروحية. إضافة إلى كل ما ذكرنا، فإننا سنحتاج لأن نتناول من القربان في كل أسبوع لنكون مستحقين لتسلم الوعد بأننا سنحظى دائما بروحه رفيقا لنا. بالطبع هذه الروحية مصدر شهادتنا. أولئك ممن لديهم شهادة للإنجيل المستعاد تقع على عاتقهم مسؤولية مشاركتها. كتاب مورمون يعلمنا بأننا يجب أن نقف شهودا لله في كافة الأزمنة وفي كافة الأمور وفي كافة الأماكن التي قد نكون بها. واحدة من أكثر التعليم الملهمة عن العلاقة بين هبة الشهادة ومسؤولية الإدلاء بها مدونة في القسم 46 من كتاب المبادئ والعهود. هذا الرؤية تصف أنواعا مختلفة من الهبات الروحية. هذه الرؤية تنص: للبعض يعطى أن يعرفوا بالروح القدس أن يسوع المسيح هو ابن الله وبأنه صلب لخطايا العالم، وللآخرين يعطى أن يؤمنوا بكلماتهم كي تكون لهم أيضا الحياة الأبدية إذا ظلوا مؤمنين. أولئك ممن لديهم الهبة ليؤمنوا تقع على عاتقهم مسؤولية الإدلاء بشهاداتهم بأن من سيؤمن بكلماتهم ستكون لهم أيضا الحياة الأبدية. هناك حاجة ملحة لنعترف بإيماننا على نحو خاص وعام، بالرغم من أن البعض قد يقولون بأنهم ملحدون ولا يؤمنون بوجود الله، فهناك العديد ممن هم مستعدون ليحصلوا على حقائق إضافية. إلى هؤلاء نحتاج لأن نؤكد على وجود الله أبينا السماوي ومهمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وحقيقة الاستعادة. يجب أن نكون شجعانا في الإدلاء بشهاداتنا عن يسوع. كلنا لدينا فرص متاحة لكي نعلن فيها عن قناعاتنا الروحية لأصدقائنا وجيراننا، لزملائنا في العمل ولمعارفنا. يجب أن نستغل هذه الفرص لنعبر فيها عن محبتنا لمخلصنا وعن شهادتنا لمهمته الإلهية وعزمنا على خدمته. يجب أن يستمع أبنائنا إلينا ندلي بشهادتنا باستمرار. يجب أيضا أن نقوي أبنائنا بتشجيعهم على أن يعرفوا هويتهم عن طريق نمو شهاداتهم، وليس عن طريق التفوق فقط في المجالات الدراسية الرياضية أو غيرها من النشاطات المدرسية. نحن نحيا في زمن يشوه فيه البعض معتقدات من يسمونهم بالمرمون وحتى يسخرون منا بسببها. عندما نواجه مثل هذه التشويهات تقع على عاتقنا مسؤولية التحدث لتوضيح تعليمنا وما نؤمن به. يجب أن نكون أول من يشرح تعاليمنا بدلا من السماح للآخرين بأن يشوهوها أو أن تكون لهم الكلمة الأخيرة حولها. يتطلب ذلك الشهادة، يمكن الإدلاء بها على نحو خاص إلى رفيق أو علانية في اجتماع صغير أو كبير. عندما نشهد بالحقيقة التي نعرفها يجب أن نتبع بإخلاص الحذر وأن نتحدث بلطف واتضاع. لا يجب أن نكون قاسين أو نستخدم الألفاظ السوقية، وكما علم الرئيس بولس يجب أن نتحدث الحقيقة بروح المحبة. يمكن لأي واحد أن لا يوافق على شهادتنا، ولكن لا يمكن لأحد أن يدحضها. في الختام أود أن أتحدث عن العلاقة ما بين الطاعة والمعرفة. الأعضاء الذين لديهم شهادة ويعملون حسبها وبالتوجيه من قادة الكنيسة يتم اتهامهم أحيانا بالطاعة العمياء. بالطبع لدينا قادة، وبالطبع نحن نخضع لقراراتهم وتوجيهاتهم في عملية إدارة الكنيسة وفي تأدية مراسيم الكهنوت الضرورية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعلم ومعرفة حقيقة الإنجيل، شهاداتنا الشخصية، فإن كل منا لديه علاقة مباشرة مع الله أبينا الأبدي وابنه يسوع المسيح عن طريق شهادة الروح القدس القوية. هذا ما يعجز ناقدينا عن أن يفهموه. يدهشهم أن بإمكاننا أن نتحد باتباعنا لقادتنا وحريتنا أيضا في اختيار طرق الحصول على المعرفة بأنفسنا. من الممكن بأن هذه المعضلة في الفهم التي يشعر بها البعض يمكن شرحها عن طريق الحقيقة القائلة بأن كل منا لديه طريقان مختلفان إلى الله. هناك طريقة الحكومة عن طريق نبينا وقادتنا الآخرين. هذه القناة لها صلة بالتعليم والمراسيم والمصايا ينتج عنها الطاعة. ولدينا طريقة أخرى وهي الشهادة الشخصية، وهي مباشرة من الله، وهذه لها علاقة بوجوده، علاقتنا به، وحقيقة إنجيله المستعاد. هذه الطريقة تتمخض عنها المعرفة. هاتان الطريقتان تعززان بعضهما البعض. المعرفة تعزز الطاعة، والطاعة تزيد من المعرفة. نحن جميعا نتصرف ونطيع المعرفة، سواء في العلم أو في الدين، فإن طاعتنا ليست عمياء عندما نتصرف بناء على المعرفة التي تلائم موضوع فعلنا. العلماء يتصرفون ويستنتجون بناء على نتائج التجارب العلمية التي يجرونها. في الأمور الدينية مصدر معرفة المؤمن هو الروحانية أو الروح، ولكن المبدأ هو نفسه. في حالة قديس الأيام الأخيرة عندما تزود الروح القدس نفوسنا بشاهد عن حقيقة إنجيل يسوع المسيح المستعاد ودعبة الأنبياء المعاصرين، فإن خيارنا لاتباع هذه التعاليم لا يعد طاعة عمياء. في كل شهاداتنا يجب أن نتجنب الكبرياء والغرور. يجب أن نتذكر بأن كتاب مرمون وبخ الشعب بسبب كبرياء الشعب في أعظم الأمور التي منحها الله لهم، لدرجة أنهم أذوا جيرانهم. قال يعقوب أن ذلك كان مبغضا إلى خالق كل جسد، فلكل كائن في نظره ما لغيره من القدر. بعد حذر الماء، لا تفضل إنسانا على الآخر ولا يظن رجل نفسه فوق آخر. أنا أختم بشهادتي. أنا أعرف بأن لدينا أب سماوي تجلبنا خطته للأرض وتزودنا بالشروط وبمصير حياتنا الأبدية. أنا أعلم بأن لدينا مخلص يسوع المسيح، والذي تعاليمه تحدد الخطة، والتي كفارته تؤكد لنا الحياة الأبدية الخالدة. أنا أعلم بأن الآب والابن ظهرا للنبي جوزيف سميث ليستعيد ملء الإنجيل في هذه الأيام الأخيرة. وأنا أعلم بأن اليوم يقودنا نبي الرئيس توماس إس مونسون، والذي يحمل مفاتيح الكهنوت ولديه السلطة ليؤدي المراسيم التي تؤدي بحياتنا إلى الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. آمين.
الآن سيسرنا الاستماع من الشيخ هيلز من رابطة الرسل الاثني عشرة، بعدها سيتبعه الشيخ لاند من السبعين. الشيخ هيلز. أنا أحبكم وأقدر المشاركة في هذا الاجتماع المهيب، ولكن فكرت في أن أتحدث عن مبدأ واحد. عندما أيدنا رفعنا أيدينا بالتأييد، فهذا لم يكن عبارة عن تصويت، لكنه كان عبارة عن التزام فردي وشخصي وحتى عهد لكي نؤيد وندعم ونرفع وصية الله فيما يتعلق بنبي الله. أنا شعرت بالتقدير والافتخار لأن أشارككم وأرفع يدي تجاه القسم والتأييد. أخوتي وأخواتي، في خلال الأشهر الماضية مررت بتجربة متواضعة زودتني بالفرصة لكي أفكر بامتنان بهبة الحياة. في أثناء هذه التجربة فكرت باستمرار بشهادتي بالله أبونا السماوي الأبدي وابنه الأكبر مخلصنا وفادينا يسوع المسيح، وكيف حصلت على هذه الشهادة بالآب وبالابن. الناس في كافة أنحاء العالم من كل ديانة ومعتقد بحثوا وبذلوا جهدهم ليعرفوا من هو الله، ما هي علاقته بيسوع المسيح، وما هي علاقتنا به. أنا أعلم بكل تأكيد بأن أبينا السماوي ويسوع المسيح يعيشان. الكفارة حقيقية. الله الآب ويسوع المسيح أشخاص ثلاثة منفصلين. إنهم يعرفوننا كأفراد ويستمعون ويستجيبون لصلواتنا الصادقة. المخلص شهد إلى سكان هذا العالم الجديد وقال: كما أن الأب يشهد لي والروح القدس يشهد للآب ولي، الروح القدس شهدت لي بأن كافة هذه الأمور صحيحة. بدأت في اكتسابي شهادتي في صغري عندما بدأت أفكر في بنود الإيمان الثلاثة عشر التي كتبها جوزيف سميث، والتي تصف المعتقدات الأساسية لإنجيل يسوع المسيح، وتعلمتها في الابتدائية. أول هذه البنود تقول: نؤمن بالله الآب الأبدي وابنه يسوع المسيح وفي الروح القدس. عرف جوزيف سميث صفات أعضاء الهيئة الإلهية عن طريق الخبرة الشخصية، وكصبي كان في الرابع عشر من العمر أراد أن يعرف إلى أي كنيسة من الكنائس المسيحية يجب أن ينضم. في الكتاب المقدس، في كتاب يعقوب المدون في العهد الجديد، نقرأ: إذا كان أحدكم تعوزه الحكمة فليسأل الله. ركع بكل طاعة وصلى وزاره الله الآب وابنه يسوع المسيح. لقد وصفهما على أنهما شخصان يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف، وقد وقفا من فوقه في الفضاء وناداه أحدهم باسمه قائلا وهو يشير إلى الآخر: هذا هو ابن الحبيب له اسمع. منذ نعومة أظفاري وتجربة جوزيف سميث كانت بمثابة مرشد لي، ويمكنها أن تكون كذلك لكم. تعلم الشاب الصغير حقيقة أبينا السماوي وابنه يسوع المسيح، لأنه سعى لأن يعرف إرادة أبيه السماوي من الأسفار المقدسة، وبعدها أطاعها بإخلاص. هذا النموذج الذي جسده المخلص دون بهذه الطريقة في الكتاب المقدس. عندما كان يسوع في المسيح يبلغ 12 من العمر، والدته مريم ووالده الأرضي يوسف عثرا عليه يدرس في الهيكل. سألهم يسوع: ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون ما في لأبي؟ يسوع لم يعني أمور والده يوسف، لقد كان يشير إلى أمور أبيه الأبدي في السماء. الطريقة التي قدم بها الله الآب ابنه في مناسبات عدة رائعة. وعندما تعمد يسوع خرج من الماء، وصوت من السماء قال: هذا هو ابني الحبيب وبه سررت. عندما ظهر يسوع في القارة الأمريكية، وعندما ظهر يسوع على موسم التجلي، صوت من السماء انبزغ يقول: هذا هو ابني. عندما ظهر يسوع في القارة الأمريكية قدم بنفس الطريقة: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت والذي فيه مجدت اسمي، اسمعوا له. ولاحقا قال نفس الكلمات إلى الصبي جوزيف سميث الصغير: هذا هو ابني الحبيب، استمع له. إنه لشيء هام وعظيم أنه كلما قدم الآب السماوي ابنه يأمرنا بأن نستمع وأن نصغي إلى كلمات يسوع. من هو هذا يسوع؟ لقد شارك أبيه في خلق العالم، وكان مسؤولاً بتوجيه من أبيه على أن يخلق كافة الأشياء على وجه الأرض، وعوالم بلا عدد خلقتها لغرضي أيضاً، وخلقتها بواسطة ابني الوحيد. يسوع المسيح هو الابن الوحيد للآب في الجسد، هو شفيعنا عند الآب، هو المخلص الذي وهب حياته لأجلنا ويلتمس منفعتنا أمامه عند الآب. لذلك فنحن نصلي إلى الآب السماوي باسم ابنه يسوع المسيح. الابن ليس نفس أبيه، يسوع يشبه أبيه، هو أيضا شخصية ممجدة ذات قوة وسلطان. إنه لشيء موفر بالنسبة لي عندما أفكر بالطريقة التي يتحدث بها يسوع إلى أبيه في صلاة الشفاعة العظيمة والمدونة في الكتاب المقدس في سفر يوحنا. من الواضح بأن يسوع يعترف بأنه الابن. استمعوا إلى كلماته عندما أعطى تقريرا عن نهاية طاعته لمهمته الأرضية إلى أبيه في السماء: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم آمنوا أنك أنت أرسلتني. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني إياه، ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد. في أثناء خدمة المخلص أصبح تلاميذه بحق واحداً، لكن ليس في أجسادهم، أصبحوا واحداً في الهدف والمحبة والوحدة. هذه هي وحدة الله الآب وابنه يسوع المسيح. تم التحدث عن هذه الوحدة في الأسفار المقدسة، إنهما أيضاً شخصان مختلفان، لكنهما متوحدان في الهدف، في محبتهم لنا، وفي العمل الذي يقومون به لأجلنا. تابع المخلص صلاته: الآن أيها الآب مجدني أنت بالمجد ذاته الذي كان لي عندك قبل كون العالم، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. يسوع يريدنا أن نعرف الآب كما عرفه هو. صلى: أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. أظهر يسوع محبته العظيمة لمن اختاروا أن يتبعوه عندما صلى لأجل حمايتهم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. وبعدها سأل كان يصلي لأجلنا يا أيها الأخوة والأخوات، وبعدها سأل مخلصنا بحنان آملا أن يكونوا معه مرة أخرى. أيها الآب، أريد هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون. في أثناء تحضيره لتضحيته الكفارية، صلى يسوع إلى أبيه في حديقة جثسيماني عندما حمل خطايا العالم وآلامهم في خلال هذه الساعات التي قضاها بمفرده. مرة أخرى بيّن بأن هذا العمل ليس عمله. صلى: أبتاه، إن أمكن فلتعبر هذه الكأس عني، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. في أحلك الظروف حياته لم يعتمد على قوته، لقد نادى أبيه الله القدير ليساعده ويسمح له بأن ينفذ إرادة والده، وبعث والده ملاكا من السماء يقويه. منذ بدء العالم لقد كان الحب الذي امتلكه الله لابنه حبا عظيما وأيضا لنا، ومنذ بدء العالم وحتى نهاية حياته على الصليب كان يقوم المخلص بعمل أبيه. لقد أكمل العمل الذي بعث لأجله، ولذلك لا نتساءل مع من كان يتحدث عندما كان على الصليب قال: لقد أكمل، وصرخ بصوت مرتفع: يا أبتاه، في يدك أستودع روحي. وبعد أن قال هذه الكلام أسلم الروح. نحن نعلم بأنه كان يصلي لأبيه السماوي: أنا أشهد بأن مخلصنا يعيش، هو الابن الوحيد المولود للآب، وسوف يأتي مرة أخرى، هو على يسوع المسيح على هذه الأرض ليحكم. إنه يسوع المسيح قدوس إسرائيل، كله نعمة ورحمة وحقيقة. إنه هو الذي حمل خطايا العالم، خطايا كل إنسان يؤمن باسمه. هو الابن الحرفيل الله، والذي قام من الموت في اليوم الثالث، جالبا بذلك القيامة لكل من سيأتون إلى الأرض. أنا أيضا أشهد بأن الله أبينا الأبدي يحيى ويحب كل واحد منا لأننا أبناؤه، وبأن من يؤمن به لن يهلك بل ستكون له الحياة الأبدية كرسول الرب يسوع المسيح. كرسول الرب يسوع المسيح أشهد بحقيقة الأسفار المقدسة، وما كشف لي سيكشف لكم بحسب طاعتكم ورغباتكم عن طريق الروح القدس. علمنا المخلص أثناء خدمته الأرضية هذه الحقيقة العظيمة التي تنطبق علينا جميعا: وكل أمر صالح تطلبونه من الأب باسمي واثقين أنكم ستنالونه سيعطى لكم. أشهد بأنني أعرف هذه الأمور التي تحدثت عنها صحيحة، وأصلي بأن تسعوا للحصول على مثل هذه المعرفة باسم يسوع المسيح.
for that same surety in your heart and in your prayers.
لتسعوا للحصول على هذه المعرفة في صلاتكم وفي سعيكم باسم يسوع المسيح. آمين.
Today I should like to speak on the
اليوم سأتحدث عن أهمية فتح قلوبنا للروح القدس. بعد المعمودية يتم تثبيتنا ومنحنا الروح القدس. هذه هبة إلهية. الروح القدس تعزينا وتعلمنا، تحذرنا، تنورنا وتلهمنا. نافي قالها ببساطة: إنكم إذا دخلتم بواسطة الطريق ونلتم الروح القدس فإنه يظهركم على كل ما ينبغي أن تفعلوه. نحن نحتاج إلى مساعدة الروح القدس إذا أردنا أن نسلك بأمان ما أسماه الرسول بولس بالأوقات الصعبة التي نحيا فيها وفي وسطها. الروح القدس هو شخصية روحية تسكن في قلوبنا وتتواصل مباشرة مع أرواحنا. صوت الروح وصف على أنه صوت منخفض خفيف، وهو أيضا همسة. كيف يمكن للصوت أن يكون منخفضا؟ لماذا شبه الروح بهمسة؟ لأن الروح دائما يتحدث إلى أذهاننا وقلوبنا بدلا من أذاننا. قال رئيس بويد باكر: الروح القدس يتحدث بصوت يمكنكم أن تشعروا به أكثر من أن تسمعوه. نحن نشعر بالأمور في قلوبنا. في الأسفار الكتابية المقدسة يعلم الأنبياء بأن الرؤية الشخصية قريبة أكثر من قلوبنا. على سبيل المثال علم مرمون: وبسبب التواضع ووداعة القلب يحل الروح القدس. قال ألما: فالذي يقسي قلبه يظفر بالنصيب الأيسر من كلمته، والذي لا يقسي قلبه يظفر بالنصيب الأكبر من كلمته. علم حيلمان: حتى امتلأت نفوسهم فرحا وتعزية، كانت نتيجة تسليم قلوبهم لله. كاتب سفر المزامير كتب: الرب قريب من منصحقي القلوب. أليس هذا الشيء نسعى جميعا لأن نحظى عليه؟ ألا وهو أن تزورنا روح القدس، ولأن نقترب من الرب، ولا أن نأثر على البهجة والتعزية في حياتنا؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن تقييم وضع قلوبنا بحذر هي واحدة من أهم الأمور التي يمكن أن نفعلها في هذه الحياة. القلب هو جزء حساس ومرهف، ويتأثر بالكثير من الأمور الإيجابية منها والسلبية. يمكن أن يجرحه الآخرين، يمكن أن تخيم عليه الخطيئة وتضعفه، ويمكن أن يرق بالمحبة في بدايات حياتنا. نتعلم بأن نحمي قلوبنا، إنها بمثابة بناء سياج وبوابة حول قلوبنا. لا يمكن لأحد أن يعبر هذه البوابة إلا إذا سمحنا له بذلك. في بعض الحالات السياج الذي نقيمها حول قلبنا يمكن أن نشوه سياج الخشب المعلق عليه لائحة مكتوب عليها أهلا وسهلا. قلوب أخرى أوذيت بشدة وخيمت عليها الخطيئة لدرجة أن السياج الذي بنوه حول قلوبهم يبلغ طوله مترين ونصف، ولا يمكن لأحد اختراقه. ووضعوا عليه كتاب على بوابته لائحة مكتوب عليها ممنوع الدخول. دعونا نطبق فكرة البوابة على القلب الذي يتسلم الرؤية الشخصية. على منافي: فحين يتكلم الإنسان بسلطان الروح القدس فإن قوة الروح القدس تنفذ أقواله إلى قلوب أبناء البشر. الشيخ ديفيد بيدنر أشار إلى استخدامات كلمة إلى. رجاء لاحظوا كيف أن قوة الروح تحمل رسالة إلى، ليس بضرورة إلى القلب أساسا. محتويات الرسالة وشهادة الروح القدس تخترق القلب إذا سمح المتسلم لهذه المحتويات أن تدخل إلى قلبه. لماذا فقط إلى القلب؟ حرية اختيار الفرد مقدسة لدرجة أن الأب السماوي بكل ما يمتلكه من قوة لن يجبر قلب الإنسان ويخترقه بالقوة. يمكن أن يحاول الإنسان فعل ذلك، لكن الله لا يفعل. لنضعها بطريقة أخرى. الله يسمح لنا بأن نكون حراس حماة البوابة المؤدية لقلوبنا. يجب أن نفتح قلوبنا للروح بإرادتنا. هو لن يفرض نفسه علينا. إذن كيف نفتح قلوبنا؟ في الموعظة على الجبل قال المخلص: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عندما يكون الشيء نقيا فهذا يعني أنه غير ملوث بالأمور التي لا ينبغي أن تسكن فيها. فيه نقاء القلب واحد من أهم المؤهلات التي يقوم على أساسها تسلم الروح من الله. في حين أن قلوبنا غير كاملة إلا أنه كلما سعينا باجتهاد للتخلص مما هو غير نقي كلما فتحنا قلوبنا أكثر لتسلم الروح القدس. لاحظوا هذا الوعد الجميل للنبي يعقوب: أيا كان من تطهرت قلوبهم ارفعوا رؤوسكم وتركوا كلمة الله السارة واغترفوا من محبته. بينما كان النبي جوز سميث في سجن ليبرتي تسلم رؤيا تصف وضع بعض القلوب. هو ذا الكثيرون يدعون ولكن القليلون يختارون. ولماذا لم يختاروا؟ لأن قلوبهم مركزة جدا على أمور هذا العالم وتطمح إلى أمجاد البشر. العديدون في العالم الآن يعيشون في ظروف مزدهرة وآمنة. في كتاب مورمون: الازدهار عادة أبعد الناس عن الرب. حذر مورمون: ويمكننا أن نرى أنه في نفس الوقت الذي يجعل فيه حياة قومه مزدهرة، نعم، فيزيد من حقولهم وقطعانهم ومشيهم ومن الذهب والفضة وكل أشياء ثمينة على مختلف أنواعها وصناعتها. هذا هو الوقت الذي فيه تتحجر قلوبهم وينسون الرب إلههم. لاحظوا بأن الكبرياء هو النتيجة الطبيعية التي تتمخض عن اهتمامنا بأمور العالم. الكبرياء يحجر قلوبنا ويجعلها غير متقبلة للهمسات الروحية. على سبيل المثال قال الرب: أنا الرب لست مسرورا بخادمي سيدي سيدني رجل لأنه أعلى من شأن نفسه في قلبه ولم يقبل الإرشاد بل أحزن الروح. قارنوا هذه الآية: كن متواضعا فإن الرب إلهك سيقودك بيدك ويستجيب لصلواتك. في سجن
he exalted himself in his heart and received not counsel but grieved the spirit.
قارنوا هذه الآية بهذا الوعد: كن متواضعا فإن الرب إلهك سيقودك بيدك ويستجيب لصلواتك. في سجن ليبرتي وصف الرب القلب المرتكز على الأمور الدنيوية: فإن السماوات تنسحب وتحزن روح الرب وقبل أن يعي يترك لنفسه. إخوتي وأخواتي، في هذه الأوقات العصيبة لا يمكننا أن نحزن الروح ونترك لوحدنا. أقول مرة أخرى: وضع قلوبنا يؤثر مباشرة على إحساسنا بالأمور الروحية. دعونا نجعل المناضلة لأجل فتح قلوبنا للروح جزءا من حياتنا اليومية. بما أننا حراس قلوبنا يمكننا أن نختار القيام بذلك. يمكننا أن نختار ما يمكن لقلوبنا أن تتقبله أو تتركه. لحسن الحظ الرب متشوق لمساعدنا على أن نختار بحكمة. سأختم خطابي بذكر وعدين لمن يسعوا لأن يقبلوا إليه. يا إخوتي الأحباء، صلوا إلى الأب بكل قلوبكم لكي تمتلئوا بهذا الحب، لكي تطهر كل ما هو طاهر. إضافة إلى ذلك، إلى هذا التعليق المؤثر الذي أعلن عنه رؤوس بولس: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لنسعى دائما ونطلب من يسوع بأن يقوي قلوبنا ويملأها بمحبة. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين. الآن سيغني لنا الجموع والجوقة أغنية فادي إسرائيل الشيخ راسل وولكر من السبعين سيتحدثون إلينا والشيخ كارلوس أماندو وسيعقبهم الشيخ ريتشارد جي سكوت من رابطة الرسل الاثنى عشر. هذا هو المؤتمر 178 لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة.
All the things that Christ did for our salvation are unique.
كل ما قام به لأجل خلاصنا يعد فريدا. لقد كان قادرا على أن يؤدي عمله الفادي في خلال 3 أعوام. اليوم أود أن أسلط الضوء على 3 أهداف لحياة المخلص على الأرض. نضحيته الكفارية. الهدف الأول والأعظم، المهمة الفريدة من نوعها والعجيبة التي تسلمها من أبيه، وهو أن يؤدي التضحية الأبدية التي لا حد لها لأجل البشرية بأكملها. بصفته الابن الوحيد المولود للآب السماوي في الجسد، فقد ورث كافة خصائص والده الإلهية، ومن والدته الأرضية مريم ورث خصائصها الفانية. تضحيته فقط يمكنها أن تنقذنا من حالتنا الساقطة. لقد جاء إلى العالم لأجل هدف محدد، وهو أن يهب حياته لأجل أن يعطينا الحياة الأبدية. لا يوجد أي مخلوق على وجه الأرض في الماضي، الحاضر أو المستقبل يمكنه أن يؤدي الكفارة لأجل خطايانا. إنه مخلصنا وفادينا. سيعود مرة أخرى ليحكم بيننا بقوة ومجد عظيمين. الهدف الثاني لوجوده بيننا كان ليعلمنا التعليم الذي تعلمه من أبيه، والذي يشتمل على مراسيم وعهود الخلاص والإعلاء. تعليمه هو تعليم المحبة، المغفرة، الرحمة. إنه الطريقة التي يمكننا أن نعيش من خلالها بسلام ووحدة والتي يمكننا من خلالها أن نرجع إلى الله لنحيا معه. الهدف الثالث كان ليبني الملكوت عن طريق خدمة الآخرين. لقد كان هذا نوعا آخر من القيادة. الخدمة هي من صفات أتباعه والتي هي خاصية إلهية أو صفة إلهية. أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. لقد عاش لكي يكرز بإنجيل الملكوت وليشفي كافة أنواع الأمراض. لنعلم تعليمه ولنخدم من على الأرض هما مسؤوليتان وافقنا عليهما عندما تعمدنا. هذا يجعلنا خداما حقيقيين له. في أحد المناسبات وبعد تعليم مبدئه شعر بمحبة وعطف تجاه الناس وأدى معجزة أرغفة الخبز والسمك وأطعم الجموع كاشفا لنا نوعية شخصيته التي تلفها المحبة والعطف والخدمة. في اليوم التالي كان عدد الجموع أكبر بسبب الطعام الذي تسلموه. علمهم بإرادته ورؤيته أبديتين. أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم إياه ابن الإنسان. ككنيسة يجب أن نطعم الجياع، نشفي المريض، نكسي العريان ونأوي المشردين. تقدمات الصوم سوف تشبه حاجات الأعضاء الضرورية، وبخطة الإغاثة الخيرية سنساهم في إشباع حاجاتهم على المدى الطويل. عندما تحدث الكوارث الطبيعية فعن طريق المساعدات الإنسانية يمكننا أن نقدم المعونة لإخوتنا وأخواتنا ممن ليسوا من مذهبنا. من دون إهمال الحاجات المادية فإن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وبأمر من الرب تحرص على تأدية أنبل وأهم الفرص والتي تبارك كافة البشر وهي الخدمة، وبتعليمهم مبدأ المسيح ودعوتهم لأن يتسلموا المراسيم المخلصة لكي يحصلوا على الخلاص والخلود والحياة الأبدية. أنا أعلم بأن الله يحبنا، يسمح لنا بأن نمارس حريتنا الأخلاقية حتى وإن أسأنا استخدامها. هو يسمح لنا بأن نتخذ قراراتنا الخاصة. لا يمكن للمسيح أن يساعدنا إذا لم نثق به. لا يمكنه أن يعلمنا إذا لم نخدمه. لن يجبرنا على فعل الصواب، لكنه سيطلعنا على الطريق عندما نقرر أن نخدمه لكي نخدمه. وحتى نخدم ملكوته يطلب منا المسيح بأن نغير من طريقة فكرنا ومن سلوكنا. فكيف يعرف الإنسان السيد الذي لم يخدمه والذي هو غريب عنه وبعيد عن أفكار قلبه وأهدافه؟ أشهد أنه عن طريق خدمة أخينا الإنسان يمكننا أن نعرف الرب. يمكن للخدمة أن تقوي إيماننا وتجعله نافعا في ملكوته. الخدمة تمدنا بالهدف والشجاعة في الحياة. إنها تقربنا من الله وتساعدنا على أن ننقي طبيعتنا الإلهية. إنها تعلمنا أن نحب إخوتنا من البشر وتساعدنا على أن ننسى رغباتنا الشخصية، مقللة لدينا حب الذات، الكبرياء وعدم الامتنان. إنها تعلمنا أن نفكر بحاجات الآخرين التي تسمح لنا بأن نطور الخصائص الروحية التي يمتلكها المخلص. اللطف، المحبة، الصبر، الفهم والوحدة ستزداد عندما نخدم، في حين أن عدم الصبر، الغيرة، الحسد، الطمع والأنانية كلها ستتلاشى. كلما تفانينا كلما زادت قدرتنا على الخدمة، الفهم والمحبة. أولئك من يخدمون سيسعون دائما لأن يرضوا الله ويعيشون معه بتناغم. سيملأهم السلام وستكون ملامحهم مليئة بالبهجة وروح اللطف. أولئك ممن يخدموا ليرفعوا ويعززوا من نفسيات أخوتهم من بني البشر سيجدون دائما الخير لدى الآخرين ولن يجدوا سببا لكي يشعروا فيه بالإهانة. سوف يطوروا عادة الصلاة لأجل من ينتقدونهم ولن يتوقعوا جائزة أو مكافأة على خدمتهم. إنهم يمتلكون محبة المسيح. أولئك ممن يخدموا سيكون لديهم دائما استعداد ليشاركوا ما يمتلكوه ويعرفوه في كافة الأوقات وفي كافة الأماكن وإلى كافة الناس. أولئك ممن يخدمون حتى في وقت الصعاب سيستمرون في العيش وكلهم أمل بمستقبل أفضل. سوف يثبتوا في وسط الصعاب بسبب أملهم في المسيح. أولئك ممن يخدموا سيتقبلون دعواتهم بتواضع ويدركوا قدراتهم وحدودها، لكن سيكونوا مقتنعين بأن شخصين اثنين بإمكانهما أن يقوما بفعل كافة الأمور إذا كان واحد من الاثنين هو الله. بإلهام إلهي أعلن الملك بنيامين، حينما تخدمون إخوتكم من بني البشر فأنتم لا تخدمون إلا إلهكم. أولئك ممن يخدمون بتكرس حتى وإن لم تسر الأمور بحسب مشيئتهم فلن يتراجعوا بسهولة أو يصاب بخيبة الأمل الإنهاك أو الإحباط، لأن الوعد بأن يحظوا على راحة البال ورفقة الروح القدس لن يرافقهم ولن يفنى. في الكنيسة هناك الآلاف من الأعضاء الذين يخدمون بتفان في أكثر من 170 أمة تتحدث بلغات مختلفة، وأنهم يقوموا بالخدمة المتفانية عن طريق مراكزهم القيادية، تعليمهم واعتنائهم بالآخرين من دون أن يقبلوا النقود أو الجوائز المادية ومن دون الرغبة في الشهرة والحصول على مديح العالم. إنهم يهبون وقتهم، مواهبهم ومواردهم وكل ما لديهم ويخدمون بفعالية. بعد وقت محدد يتم تسريحهم ليحصلوا على الفرصة لأن يخدموا الآخرين في كنيستهم. هذه الخدمة هي ما تقوم عليه هذه الكنيسة، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نحن نشكر الرب لأجلكم يا أيها القديسون المخلصون، ممن شعرتم ببهجة الخدمة وصليتم بأن يبارككم الله دائما لأجلها، باسم يسوع المسيح، آمين.
يا لها من بركة وامتياز لنا لأن نؤيد رئيس توماس اس مانسون، الرئيس هنري بي ايرينغ، ورئيس دير إيجلوف كأعضاء جدد في الرئاسة الأولى لكنيسة الرب. لقد عرفت أهمية الرئاسة الأولى بينما كنت صبيا أعيش في غرب كندا. عندما كنت أذهب لأزور جدتي وجدي في منزلهما، أول ما كنت أراه في مدخل الباب الصورة مبروزة للرئاسة الأولى للكنيسة. أنا أتذكر ذلك على نحو جيد. بدت هذه الصورة كأنها حارس يحيي كل من يدخل، يحيي كل من يدخل. الصورة الملونة الجميلة كانت لكل من الرئيس جورج أوربرت سميث ومع كل المستشاريه روبرت كلارك و ديفيد مكي. أظهرتهم الصورة وهم يقفون مع بعض بالقرب من كرة أرضية. أحببت الصورة. لقد بدوا فيها وسيمين، كانوا رجال وسيمين ومجلين. لقد عرفت أنهم النبي الله ومستشاريه. هذه الصورة كانت معلقة في ردهة منزل جدي، كان لها تأثير كبير علي. لقد عشت في بلدة برية صغيرة في روموند حيث عاش جدي. كنت أمشي إلى منزل هنما، لذلك زرتهم باستمرار. أنا أتذكر باستمرار عندما كنت أقف بمفردي في الردهة متطلعا بخشوع على صورة الرئاسة الأولى. أنا أتذكر كم فكرت بسبب تقدير جدي وعرضهم للصورة الأولى، صورة الرئاسة الأولى في منزلهم. كل من دخلوا المنزل كانوا يتمكنوا من رؤية الصورة، والأهم من ذلك بأنها كانت مذكر مستمر لأبنائهم وأحفادهم للأمور المهمة في كل قلب كل من جدتي وجدي. بعد عدة سنوات استخلصت بأن عرض صورة الرئاسة الأولى كان مثل تعبير يشوع الجميل: اختار اليوم من تخدمون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. كل من دخل منزل جيمس وفاني واكر علموا بأن كلمات يشوع محفورة في قلوبهم، أما نحن وبيتنا سنعبد الرب. كحفيدهم عرفتها ولم أنسها البتة. كصبي لم أفهم أهمية تواجد ثلاثة أشخاص في الرئاسة الأولى بدلا من تواجد رئيس واحد فقط. أنا علمت بأن والدي كان واحد من الرجال الثلاثة في الأسقفية، يخدم كمستشار لدى الأسقف جي وهيكنز. لقد عرفت بأن جدي كان رئيس الوتد وبين لديه مستشارين وقفوا إلى جانبه، الرئيس جون ألين ورئيس ليزي. في أي حالة لم تتألف الرئاسة من قائد واحد فقط بل من ثلاثة قادة خدموا معا. في الابتدائية تعلمت بأنهم دعوا من قبل الله بالنبوة وبوضع الأيدي من قبل من كانوا يملكون السلطة ليبشروا الإنجيل ويقوموا بالمراسيم المتعلقة به. في عام 1835 كشف الرب للنبي جوزيف سميث الترتيبات المناسبة الترتيب المناسب للرئاسات في الكنيسة، وللضرورة يوجد رؤساء أو قادة متصدرون فتختارهم جماعة الكهنة العاليين وتعينهم وترسمهم لذلك المنصب، فتؤيدهم ثقة أعضاء الكنيسة وإيمانهم وصلواتهم ويشكلون رابطة رئاسة الكنيسة. رابطة من ثلاثة رئاسات ليس كثيرا ونائبين للرئيس فقط بل ثلاثة كهنة متصدرين. رابطة من ثلاثة رئاسات: الرئاسة الأولى لكنيسة الرب. العالم لا ينظم نفسه بهذه الطريقة، لكن هذه هي الطريقة التي ينظم بها الرب كنيسته. هذا يذكرني بالآية المقدسة: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. بحلول عيد ميلاد 70 تعلمت القليل من مبدأ الخلافة في الرئاسة عندما توفي رئيس جورج ألبرت سميث. لاحقا تم تبديل الصورة الجميلة في الردهة بصورة الرئيس ديفيد مكي ومستشاريه ستيفن ريتشارد وروبرت كلارك الأصغر الجميلة. كصبي لم أفهم الأهمية الكبرى أو مبدأ الخلاف في الرئاسة، لكنني علمت بأن نبي قد مات وبأن نبي الله الجديد يقودنا وإلى جانب مستشاريه. عندما كنت في 13 من عمري دعيت إلى مكتب الأسقف موري وهولد ودعاني لأن أخدم كرئيس لرابط الشماسين. أخبرني بأنني احتجت لأن أذهب إلى المنزل وأصلي بشأن من سأختارهم ليكون مستشارين لي. علمني بأن الرب سيساعدني على أن أقرر، وبالفعل ساعدني الرب. بعدها تعلمت عن أهمية المستشارين وبدأت في معرفة السبب الذي لأجله سمح الله للرئاسات بتوجيه الكنيسة وليس الرؤساء. أحببت مستشاري في رابطة الشماسين وصلينا وعملنا معا بجد لكي نساعد الصبية في الرابطة. علمني الأسقف هولت عن النموذج الذي تقوم به عليه الرئاسات وعلمني عن الطريقة التي يجب أن تعمل بها كل في كنيسة الرب. وبعدها وعندما عملت كرئيس لروابط أخرى كنت على علم مسبق بأهمية المستشار وعلمت بأن الرب سيساعدنا اختيارهم. كرئيس رابط الشماسين ولاحقا أسقف ورئيس وتد علمت بأن كل ما لدي من خبرة فهم أو قدرة تتقوى كلما ساعدني المستشاري في صنع أي قرار كان علي أن أتخذه. لقد تعلمت بأن فوائد الخدمة مع بعضنا البعض كرئاسات كانت منقطعة النظير. فهمت السبب الذي لأجله عين الرب ثلاثة كهنة عاليين متصدرين ليقودوا كنيسته، وبأن هذا النوع من القيادة سيستمر في الكنيسة. قال الرب سيعطيكم نموذجا لكي لكل شيء لكي لا تنخدعوا. لقد أعطانا نموذجا للقيادة باستثناء رابطتي 12 و70، فإن كافة روابط الكنيسة يقودها رئيسين رئيس ومستشارين، إضافة إلى المنظمات المساعدة على كافة مستويات يقودها رئيس ومستشارين. كل واحد من يخدم في الرئاسات في كل مكان في الكنيسة يجب أن ينظر إلى الرئاسة الأولى كنموذج وقدوة نتمثل به. عندما بينما نؤدي مهامنا يجب أن نبذل جهودنا لكي نكون مثلهم ولأن نعمل معا بمحبة وتوازن عند قيامنا بذلك. تحدث الدائم الرئيس هينكلي عن أهمية المستشارين، قال لقد وضعهم الرب المستشارين في هذا المنصب لهدف ما. علمنا الرئيس جوردن بي هينكلي أكثر. في كل صباح ما عدا يوم الاثنين تجتمع الرئاسة الأولى. عندما كنا في البلدة دعوت الرئيس فاوس ليطرح أفكاره، وبعدها نناقشها ونصنع القرار. بعدها كنت أدعو رئيس مونسون ليطرح أفكاره، وكنا نناقشها ونصنع القرار. وبعدها كنت أطرح أفكاري التي أرغب في تحقيقها، وبعدها نناقشها ونصنع القرار. لقد عملنا سوية. لا يمكن لرجل واحد أن يعمل في الرئاسة. المستشارين ما أروع المستشير، إنهم ينقذونكم من الوقوع في الخطأ ويساعدونكم على القيام بما هو صباح. وصف المستشار رئيس جوزيف سميث مرة كيف تناقشت الرئاسة الأولى. عندما كانت تعرض علي قضية ما، رئيس الكنيسة لأنظر فيها هو ومستشاريه كانوا يناقشونها ويفكروا فيها بحذر إلى أن يتصلوا إلى قرار وحل. هذا النموذج الذي يجب أن تكون عليه رئاستنا. الرؤى تعلمنا بأن نتخذ قراراتنا في الروابط والرؤساء بكل بر وقداسة وخضوع القلب أو الاتضاع وطول الأناء، وبإيمان وفضيلة ومعرفة واعتدال وصبر وتقوى وحنان أخوة ومحبة. لقد أعطانا الرب نموذجا نحتذي به. لقد أيدنا اليوم الرئاسة الأولى بكل كنيسة. أنا أعرف هذا الآن. أشهد بأن هذا هو عمل الرب يسوع المسيح وبأننا مقودون من قبل الرئاسة. أنا أشهد بأن كل من رسل الأكبر سنا، الرئيس توماس مونسون ومستشاريه، دعوا من الله وبأنهم سيقودوننا بحسب إرادة الرب التي هي هذه هي كنيسته باسم يسوع المسيح. آمين. أنا
our new prophet, seer and revelator, President Thomas S. Monson. How deeply I trust him and how I'm willing to do whatever.
إنني مستعد لأن أفعل ما يطلب مني.
Some matters are so sensitive.
بعض المسائل حساسة وشخصية للغاية، ويمكن أن توقظ فينا مشاعر مؤلمة لدرجة أنه نادرا ما يتم التحدث عنها جهارة، ولكن بمعاملتها بمحبة فسيتم التوصل لفهم أعظم للمسألة وتخفيف للألم وإلى بركة الشفاء وحتى تجنب المأساة. أنا أرغب في أن أبين الطريق التي يمكن من خلاله أن يحصل على الشفاء أولئك من تعرضوا للإساءة العقلية الكلامية الجسدية وخاصة الجنسية. أنا أوجه خطابة أيضا إلى من تسببوا بها. سأركز على الإساءة الجنسية رغم أن النصيحة التي تقدم يجب أن تساعد ضحايا الإساءات الأخرى. هدفي هو أن أكون كمرآة حتى يتمكن نور الشفاء الإلهي من أن يخترق غيوم الظلمة التي خلقتها أعمال الشر التي اقترفها الآخرون. آمل فأن أحصل على المساعدة لأن أتحدث بوضوح وأقدم المساعدة ولا أزيد من تعقيد حياة محطمة. الفهم العظيم والحذر والحساسية قد يسمح لنا ممن لم نتعرض للإساءة بأن نحل أو نمنع حدوث هذه المأساة للآخرين. إن الزيادة المضطردة في هذه الخطيئة الفاحشة والآثمة والتي قد تكون أثرت على من تحبونهم بسبب انتشارها في العالم، إنها تسبب بالمعاناة والتي يمكن التغلب عليها. وأنا أرغب في أن أتحدث عن الشفاء الذي يمكن الحصول عليه. سوف أتحدث عن ذلك بخشوع لأن هدفي هو أن أساعدكم على التخلص من الذكريات المؤلمة. إن الحرية هي عنصر أساسي في خطط أبينا السماوي للسعادة. لقد فهم بأن بعضا من أبنائه الروحيين سيستخدمون تلك الحرية على نحو سيء ويسببون المشاكل للآخرين. بعضهم حتى خرق معايير الثقة المقدسة كإساءة والد أو أحد أفراد الأسرة إلى طفل بريء. ما دام أبينا السماوي عادلا فيجب أن تكون هناك طريقة للتغلب على النتائج المأساوية لمثل هذا الاستخدام المدمر لحرية الاختيار من قبل الطرفين الضحية والمعتدي. هذا الشفاء الذي يرافقه الشعور بالأمان يمكن الحصول عليه عن طريق كفارة ابنه الحبيب يسوع المسيح لتصحيح ما هو غير صحيح. عندما ترافق الكفارة التوبة الكاملة فإنها تفتح بذلك الطريق أمام المعتدي بأن يتجنب عقاب الرب الشديد الذي وضعه لمثل تلك الأفعال. أنا أشهد بأنني أعرف الكثير من ضحايا الانتهاكات الجسيمة ممن نجحوا في الحصول على الشفاء التام عن طريق الكفارة. بعد أن تغلبت على كل مخاوفها عن طريق إيمانها بقوة الكفارة على أن تشفيها واحدة من الشابات اليافعات التي أساء إليها والدها بحدة، طلبت مقابلة أخرى معي. عادت مع زوج من البشرين الأكبر سناً. عرفت بأنها أحبت الاثنين كثيراً. شع وجهها بالسعادة. بدأت: شيخ سكوت، هذا والدي، أنا أحبه. إنه قلق بشأن الأمور التي حصلت معي في طفولتي. إنها لم تعد تقلقني. هل يمكنك أن تساعده؟ يا له من تأكيد قوي لقدرة المخلص على أن يشفي. لم تعد تعاني من نتائج الإساءة لأنه كان لديها فهم عميق لكفارته وإيمان عميق، وكانت مطيعة لقانونه. عندما تدرسون الكفارة وتمارسون إيمانكم بيسوع المسيح وتعلموا بأن لديه القوة على أن يشفيكم، يمكنكم أن تتسلموا نفس بركة الشفاء. الشيطان هو مصدر كافة النتائج المدمرة والمتمخضة عن الإساءة. لديه قدرة غير اعتيادية على أن يقود الفرد في طرق لا مخرج لها، حيث يصعب العثور على حلول التحديات. استراتيجيته هي فصل الروح ومنعها من الحصول على الشفاء من قبل آب سماوي وفاد محبين. إذا تعرضتم للإساءة فإن الشيطان سيبذل جهده ليقنعكم بعدم وجود حل. هو متأكد ويعرف على وجه الكمال بأنه يوجد حل. الشيطان يعلم بأن الشفاء يأتي عن طريق محبة الآب السماوي الأكيدة لكل واحد من أبنائه. لذلك فإنه يفهم أيضا بأن قوة الشفاء موجودة في كفارة يسوع المسيح. ولذلك فإن استراتيجيته هو أن يفعل كل ما بوسعه ليفصل الأب وابنه. لا تدعوا الشيطان يقنعكم بأنكم لن تحظوا على المساعدة. الشيطان يستخدم الإساءة التي تعرضتم لها ليضعف ثقتكم بنفسكم، يحطم ثقتكم في السلطة ويزرع الخوف والإحباط في نفوسكم. يمكن للإساءة أن تدمر قدرتكم على تشويه علاقات إنسانية ناجحة. يجب أن يكون لديكم إيمان بأن كل تلك النتائج السلبية يمكن حلها، وإلا فإن ذلك سيعيقكم عن الشفاء. الشيطان يستغل تعرضكم للإيذاء. هذا الإيذاء الذي لا يحدد شخصيتكم هو يستغله ليقصيكم عن أبيكم في السماء، زارعا في نفوسكم الشك بأنه لو أحبكم بالفعل لتمكن من منع المأساة. إذا شعرتم بأنكم لستم محبوبين من قبل أبيكم السماوي فهذا يعني أن الشيطان تلاعب بكم. حتى وإن اعتقدتم بأنه من الصعب الصلاة، اركعوا واسألوا الآب السماوي بأن يمدكم بالقدرة على أن تثقوا به وتشعروا بمحبته. اطلبوا أن تتمكنوا من المعرفة بأن ابنه يمكن أن يشفيكم عن طريق كفارته الرحيمة. للمحافظة على الحرية الأخلاقية، فإن الرب لا يمنع الأفراد من استخدام هذه الحرية بطريقة غير مشروعة، لكنه سيعاقبهم على مثل تلك الأفعال إلا إذا حصلت التوبة الكاملة. لهذا السبب يزودنا أبينا بطريقة للشفاء من أثار الأفعال التي عن طريق القوة، إساءة استخدام السلطة أو الخوف من الآخرين حرمت من أسيئت معاملته من حرية الاختيار. بداء الشفاء يتطلب إيمانا مثل إيمان الطفل بالحقيقة الراسخة بأن الآب السماوي يحبكم وزودكم بطريقة يمكنكم من خلالها أن تحصل على الشفاء. ابنه الحبيب يسوع المسيح وهب حياته ليوفر هذا الشفاء، ولكن لا يوجد حل سحري أو علاج بسيط للشفاء، ولا يوجد هناك طرق سهلة للعثور على الدواء. العلاج يتطلب الإيمان العميق بيسوع المسيح وبقدرته اللامتناهية على الشفاء. إنها راسخة في فهمنا للعهد والتعاليم وعزمنا على اتباعها. عملية الشفاء تبدأ عن طريق أسقف أو رئيس وتد. الإساءة الخطرة يلزمها المساعدة المحترفية. هناك العديد من الطرق للبدء بعملية الشفاء، لكن تذكروا بأن الشفاء الكامل يأتي عن طريق المخلص الرب يسوع المسيح معلمنا وفادينا. ليكن لديكم إيمان بأنه بذل الجهد، فإن كفارته الكاملة الأبدية لا متناهية يمكن أن تشفيكم من معاناتكم الناتجة عن أثار الإساءة. وبالرغم من أن هذا يبدو مستحيلا لكم الآن، فإن الشفاء الذي ستحصلون عليه من المخلص سيسمح لكم بأن تغفروا للمعتدي حقا، وحتى وأن تشعروا بالحزن لأجله أو لأجلها. عندما تغفرون فإنكم ستتحررون من الألم وانكسار القلب الذي يرغب الشيطان أن يزرعه في حياتكم عن طريق تشجيعكم على كره المعتدي. وبالرغم من أن هذا جزء مهم من عملية الشفاء، فإنكم إذا اعتقدتم بأن التفكير بما حصل سيسبب لكم الألم، ضعوها جانبا إلى أن تكتسبوا المزيد من الخبرة في قوة المخلص للشفاء في حياتكم. إذا تعرضتم للإساءة حاليا أو في الماضي، اعثروا على الشجاعة لتطلبوا المساعدة. قد يمكن أن تكونوا قد تعرضتم للتهديد أو الخوف، لذلك امتنعتم عن الكشف بتعرضكم للإساءة. تحلوا بالشجاعة للعمل الآن. اسعوا للحصول على التأييد من شخص تثقون به، أسقفكم أو رئيس وتدكم. يمكنه أن يقدم لكم نصيحة قيمة ويساعدكم إلى جانب السلطات المدنية. أوضحوا كيف تمكنت، كيف أسيء إليكم، واطلبوا الحماية. عملكم قد يمنع آخرين من أن يصبحوا ضحايا أبرياء. احصلوا على المساعدة الآن. لا تخافوا، لأن الخوف هو أداة سيستخدمها الشيطان ليزيد من معاناتكم. الرب سيساعدكم، لكن يجب أن تسعوا لأجل الحصول على هذه المساعدة. تذكروا أن المعتدين ماهرين في خداع العامة بتظاهرهم بالبراءة والإخلاص ليغطوا أعمالهم المؤذية والشنيعة. صلوا لتحصلوا على المساعدة. سوف تتسلمون هذا التأييد. تأكدوا بأن القاضي الكامل يسوع المسيح لديه المعرفة الكاملة بالتفاصيل. سيحاسب المعتدي على أفعاله غير البارة، وعندها سيحقق معايير العدالة إلا إذا حصلت التوبة الكاملة. لذلك يجب أن تتركوا مسألة العقاب على هذه الأعمال الوحشية للسلطات المدنية والسلطات الكنيسة. الآن إلى المعتدي الذي دمر حياة شخص آخر. اعرفوا بأنكم تحتاجون إلى مساعدة للتغلب على إدمانكم أو سيدمركم. لن تتغلبوا عليها بمفردكم. أنتم تحتاجون إلى مساعدة احترافية. أناشدكم بأن تسعوا لتحصلوا على النجدة الآن. لقد خدعتم أنفسكم باعتقادكم بأنكم تمكنتم من أن تخفوا خطيئتكم عن السلطات المدنية أو سلطات الكنيسة، لكن اعلموا بأن الرب يسوع المسيح عالم على وجه الكمال بخطاياكم. اعلموا بأنه حتى من دون أن يتخذ الضحايا أي إجراء، فإن أفعالكم المشينة وبطريقة ما ستكشف للملأ. بسطوا حياتكم واتبعوا خطواتنا الآن لتطهروا أنفسكم من مثل هذه الخطيئة ومن العقوبات التي تنمخض عنها. أظهروا رغبتكم لتشفوا الألم الذي سببتموه للآخرين. تكلموا مع أسقفكم أو رئيس وتدكم. خطورة أفعالكم يمكن أن تعرضكم إلى المحاكمة من قبل السلطات المدنية أو الضبط من قبل الكنيسة، لكن التوبة الكاملة تجلب لكم المغفرة، راحة الضمير والحياة المتجددة، وأيضا ستجلب الشفاء للمتضررين وعائلاتهم. سوف تتحررون من مشاعر الندم والشعور بالذنب لما تسببتم به للآخرين من ألم وعذاب. سوف تحصلون على المساعدة عندما تعزمون على أن تتحرروا من إدمانكم عن طريق التوبة ومساعدة الآخرين. أيها الآباء، بطرق ملائمة وحساسة، علموا أبنائكم خطر التعرض للإساءة وكيفية تجنبها. انتبهوا إلى علامات التحذير كالتغير المفاجئ في سلوك الطفل الذي يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة. انتبهوا إلى مشاعر الطفل غير المستقرة وعرفوا مصدرها. وإليكم يا من تحملون مفاتيح الحكم في إسرائيل، تأكدوا بحذر من أن كل فرد يعاني من الإساءة يتسلم المساعدة الملائمة. كتيب الكنيسة وإرشادات المساعد المدونة فيه كلها مصادر قيمة ترشدكم إلى الإجراءات الكنسية بالتعاون مع السلطات المدنية، مع المشاركة الحذرة من الأفراد الذين تعرضوا مسبقا للإساءة. اعلموا بأن المعتدي لن يعترف بأفعاله الشنيعة على الأغلب. اسعوا للحصول على الإرشاد من الروح عندما تشعرون بأن هناك شيئا غير اعتيادي. استعينوا بالمساعدة من قادة الجناح والوتد لتتجنبوا الأخطار المتوقعة. أنا أصلي بأن يكشف كل من المعتدي عليه أو المعتدى عليه بأن يبدأوا الآن بالسعي للشفاء بواسطة قوة كفارة يسوع المسيح. أنا أشهد بأن إيمانكم وطاعتكم ستؤكد لكم بأنه سيساعدكم. باسم يسوع المسيح، آمين.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today. We already had a significant historic and wonderful
في هذا المؤتمر، ونود أن نذكر الأخوة بجلسة الكهنوت التي ستبدأ عقب هذه الجلسة في الساعة السادسة
حسب
السادسة مساء. وغدا جوقة الهيكل ستبدأ برنامجها في حوالي الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت الجبلي، وستعقبها جلسة المؤتمر الصباحية. ونحن نشكر الجوقة المختلطة على مساهمتها في هذا اليوم وعلى الموسيقى الجميلة التي قدموها لنا. الشيخ توم بيري من رابطة الرسل الاثني عشر سيكون متحدثنا الختامي لهذه الجلسة. عقب تعليقاته ستغني الجوقة يا يسوع خلصني وقدني، وفي نهاية الغناء هيلر بيري. أعلن الرسول بولس بجرأة: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأن قوة الله للخلاص لكل من يؤمن.
هذه الجرأة نفسها يعلنها مبشرين المتفرغين أثناء خدمتهم في كافة أنحاء العالم. إنجيل يسوع المسيح هو وصفة تتألف من 5 مكونات ضرورية للحياة الأبدية. أولاً، دعونا نفكر بما سيحدث لنا إذا اتبعنا هذه الوصفة، وبعدها نفكر بكل هذه المكونات على حدة. ما الذي نعرفه عن الحياة الأبدية؟ نتعلم من موسى الإصحاح الأول الآية 39 بأن عمل الرب ومجده سيجلبان لنا الخلود والحياة الأبدية. هذا يعلمنا بأن الخلود والحياة الأبدية منفصلتان ومتميزتان. هبة الحياة الأبدية والتي يوعد بها في ظل ظروف وشروط معينة يجب الالتزام بها، وهي أعظم من هبة الخلود. وفقاً للشيخ بروس ماكونكي، الحياة الأبدية ليست اسماً يعني استمرارية الحياة المستقبلية وعدم انتهائها. الخلود يعني هو العيش إلى الأبد في حالة مقامة، وبنعمة الله كافة البشر سيستمرون في الحياة، لكن أولئك ممن يطيعون قوانين الإنجيل سيرثون الحياة الأبدية وكمال الإنجيل. إنها أعظم هبات الله جميعاً، لأنها نفس الحياة التي يعيشها الله ويستمتع بها. وبذلك فإن من يحظون على الحياة الأبدية يحظون على الإعلاء. إنهم أبناء الله ووارثون مع المسيح، أعضاء في كنيسة المولود الأول، يتغلبون على كافة الأمور ولديهم قوة، ويتسلمون كمال الأب. مهمة مبشرين كما هي مدونة على الصفحة الأولى من كتيب بشروا بإنجيلي هي دعوة الآخرين لأن يقبلوا إلى المسيح بمساعدتهم على أن يتسلموا الإنجيل المستعاد عن طريق الإيمان بيسوع المسيح وكفارته، التوبة، المعمودية، تسلم هبة الروح القدس، والثبات إلى المنتهى. في العديد من كتب الطهي توجد صور لأطباق طعام شهية وكاملة، والتي وصفاتها تكمل بهجة الطبخ. هذه الصور هامة لأنها تساعدنا على أن نتخيل النتيجة إذا اتبعنا بحذر والتزام الإرشادات كما هي مدونة في الوصفة. من الضروري أن نبدأ وهناك هدف في ذهننا، لكن النهاية التي تمثلها الصور في كتب الطهي ممكنة فقط إذا نفذ كل شيء على نحو صحيح. إذا لم يتم اتباع الإرشادات أو تم إخطاء تقدير المكونات، فإنه لن يتم الوصول إلى النكهة والشكل المرغوبين. صورة طبق الطعام الكامل يمكن أن تكون بمثابة محفز للمحاولة مرة أخرى لصنع شيء لذيذ وجميل. عندما نفكر بالحياة الأبدية، ما هي الصورة التي تتبادر إلى ذهننا؟ أنا أعتقد بأننا إذا صورنا في أذهاننا صورة واضحة وحقيقية عن الحياة الأبدية، فإننا سنتصرف على نحو مختلف. سنتشجع على أن نفعل الكثير من الأمور التي ستمكننا من الثبات إلى المنتهى، مثل تأدية تدريسنا المنزلي أو الزيارة المنزلية، حضور الاجتماعات، الذهاب إلى الهيكل، الالتزام بالأخلاقيات، قول صلواتنا أو قراءة الأسفار المقدسة. نرغب في أن نفعل كافة الأمور هذه وأكثر من ذلك، لأننا ندرك بأنها سوف تعدنا لأن نذهب إلى مكان نتوق في الذهاب إليه. لماذا يجب أن يكون هدف المبشرين البدء بمساعدة الآخرين لأن يحصلوا على إيمان بيسوع المسيح وكفارته؟ لكي نحتوي إنجيل يسوع المسيح، يجب على الشخص أولاً أن يؤمن بالإنجيل وبصاحب الإنجيل. يجب على الشخص أن يثق بالمخلص وبما علمه لنا. يجب أن يؤمن بأن لديه القدرة على أن يلتزم ويبقي بوعوده التي وعدنا بها عن طريق الكفارة. عندما يمتلك شخص ما الإيمان بيسوع المسيح، فإنه يتقبل ويعيش بحسب كفارته وتعاليمه. علم المخلص تلاميذه، وكما هو ومدون في الإصحاح السابع والعشرون من سفرنا في الثالث مدى ترابط الإنجيل بخدمته الأرضية وكفارته عندما قال: لقد أعطيتكم إنجيلي، وهذا هو الإنجيل الذي أعطيتكم إياه، إنني جئت إلى العالم لأعمل إرادة أبي لأن أبي أرسلني، وكل من يتوب ويتعمد باسمي سيمتلئ، وإذا ثبت إلى المنتهى أبرره أمام أبي في ذلك الوقت أو ذلك اليوم الذي أقف فيه لأدين العالم. الإيمان بيسوع المسيح وكفارته يوجهاننا له، يعلم العالم بأننا يجب أن نرى وبعدها نؤمن، لكن إيماننا في الرب يدفعنا لأن نؤمن لكي نراه ونرى خطة الآب لنا. إيماننا يدفعنا إلى الفعل، إنه يدفعنا إلى الالتزام ومعايشة التغيرات التي ترافق التوبة الحقيقية، وكما علم أمولق في الإصحاح 34 من سفر ألما: وإذن فالمؤمن للتوبة وحده ينتفع بتدبير الفداء العظيم الأبدي. فليهبكم الله يا أخوتي شروعا في ممارسة إيمانكم للتوبة حتى تقبلوا على الدعوة باسمه القدوس، ملتمسين منه أن يرحمكم. التمسوا عنده الرحمة، فإنه قدير على أن يخلص. لماذا يجب على الأفراد أن يتوبوا قبل أن يتعمدوا ويتسلموا الروح القدس؟ أعلن صوت المسيح إلى النافيين نهاية قانون الأضحيات، وبعدها قال: بل ستقدمون لي كذبيحة قلبا منكسرا وروحا منسحقا، والذين يأتون إلي بقلب منكسر وروح منسحق سأعمدهم بالنار وبالروح القدس. لقد تمت مناقشة هذا الشرط في القسم العشرين من كتاب المبادئ والعهود في آية كتابية نصفها دائما على أنها شرط من شروط المعمودية. تقول الآية 37: فكل الذين يتضعون أمام الله ويرغبون أن يعمدوا ويتقدموا بقلوب منكسرة وأرواح منسحقة ويشهدون أمام الكنيسة بأنهم قد تابوا حقا عن كل خطاياهم، فأولئك هم الذين ستقبلهم كنيسته بالمعمودية. هذه الآيات الكتابية المقدسة تعلم دروسا أساسية عن أهمية التوبة كتحضير للمعمودية وتسلم الروح القدس. أولا، التوبة يجب أن يرافقها التواضع لكي نستعد للمعمودية ونحمل على أنفسنا اسم المسيح. يجب أن نكون متواضعين أمامه ونقدم له تضحيتنا التي تتألف من قلب منكسر وروح منسحقة، ونتقبل إرادته. ثانياً، يجب على الأشخاص أن يشهدوا أمام الكنيسة أو ممثل الكنيسة بالمسيح ويقولوا بأنهم تابوا عن خطاياهم. أخيراً، التوبة والتي هي إجراء للتطهير يسبق المعمودية، يعدنا لتسلم الروح القدس التي يحصل عليها من تطهر بالتوبة عن خطايا العالم. لماذا يجب علينا أن نتعمد ونتسلم الروح القدس؟ علم أورسون إف ويتني: المعمودية تتألف من جزئين ولديها مهمتين، إنها لا تطهر فقط بل تنير النفس، تكشف أمور الله الماضي الحاضر المستقبل، وتزودنا بشهادة أكيدة بالحقيقة. النفس وعندما تتطهر من الخطيئة تجعلها تستمر بالاستمتاع بتأثير الروح القدس الذي لا يسكن في هياكل غير طاهرة. مياه المعمودية هي بداية للتطهير والتنوير، روح المعمودية تكملها. مرسوم المعمودية بالماء والنار موصوف كبوابة من قبل نابي نافي. لماذا تعد المعمودية بمثابة بوابة؟ لأنها مرسوم يجسد الدخول في عهد مقدس بين الله والإنسان. يعد الرجال بأن يهجروا العالم لكي يحبوا ويخدموا أخيهم الإنسان، زيارة اليتامى والأرامل في محنهم، نشر السلام، التبشير بالإنجيل، خدمة الرب وحفظ وصاياه. الرب يعد بأن يسكب روحه علينا بغزارة، يفتدي قديسيه في الحياة الأرضية والروحية، ويعدهم مع هؤلاء من القيامة الأولى، ويقدم لهم الحياة الأبدية. المعمودية وتسلم الروح القدس هي طرق موصوفة لكي ندخل الطريق المستقيمة والضيقة المؤدية إلى الحياة الأبدية. وفقاً للرسول بولس، المعمودية تجسد الانحدار إلى التراب الذي أقمنا منه في حدة الحياة وجدتها بالمسيح. مرسوم المعمودية يجسد موت المسيح وقيامته، نموت معه لكي نحيا معه. المعمودية هي مرسوم الخلاص الأول، وتسلم الروح القدس يساعد كل واحد منا على المضي قدما والثبات إلى المنتهى. كيف يمكننا الثبات إلى المنتهى؟ الثبات إلى المنتهى يتطلب الإيمان إلى النهاية، تماما كما حصل مع بولس الذي قال لتيموثاوس: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. من الواضح بأنه لا توجد مهمة سهلة، وهذه ليس مهمة سهلة، وكان من المتعمد أن تكون رحلة عودتنا لنحيا مع أبينا السماوي وتسلم بركاته الأبدية مليئة بالصعوبات، التحديات والتطهير. الثبات إلى المنتهى ليس مشروعا يمكننا القيام به بمفردنا. أولا يتطلب قوة المخلص الافتدائية. لا يمكننا العودة إلى حضرة أبينا السماوي إلا إذا كنا طاهرين، ولذلك يجب أن نستمر في التوبة. نحن نتوب لحظة بلحظة، ولكن أيضا يجب علينا أن نحضر اجتماع القربان في كل أسبوع للتناول من القربان وتجديد عهود معموديتنا. ثانيا، الثبات إلى المنتهى يتطلب وجود الروح القدس الذي سيقودنا ويطهرنا. ثالثا، يجب أن نكون جزءا من مجتمع القديسين، نخدم ونتسلم الخدمة من أخوتنا وأخواتنا في الإنجيل. بالمعمودية يمكننا أن نصبح جزءا من المسيح. كل واحد منا مهم، لكن لكي ننجح يجب أن نتوحد في المخلص. رابعا، يجب أن نشارك الإنجيل مع الآخرين. هناك وعود أبدية سنتسلمها إذا جلبنا روحا واحدة إلى الرب، ويترسخ الإنجيل بعمق في نفوس من يشاركونه مع الآخرين. أخيرا، يجب أن يكون لدينا دائما إيمان وأمل راسخين في المسيح لكي نثبت إلى المنتهى، ويمكننا فعل ذلك عن طريق الصلاة، الصيام، وقراءة الأسفار المقدسة. هذه الممارسات ستقوينا وتجعلنا قادرين على مواجهة خدع الشيطان والعدو والخصم. أنا أحب إنجيل يسوع المسيح لأنه يحدد الطريقة التي يمكن أن نكتسب بها بركات الإنجيل ونختبر البهجة العظيمة التي تمكننا من مواجهة تحديات الحياة الأرضية والصمود إلى المنتهى. الإنجيل يعلمنا جميعا ما نحتاج لأن نقوم به لكي نرجع ونحيا مع أبينا السماوي المحب كمخلوقات مقامة وممجدة. أنا آمل بأن نصور دائما في أذهاننا الحياة الأبدية ونتخيلها، وأن نكون جادين في اتباع وصفة الحياة الأبدية والتي تقوم على أساس إنجيل يسوع المسيح. وأصلي بأن نثبت إلى المنتهى باسم يسوع المسيح. آمين.
Our Father in heaven.
أبانا في السماوات.
We thrill, Father.
إننا مبتهجين أبانا لك ولدعمنا لنبينا الرئيس النبي مونسون ومستشاريه الرئيس إيرينغ أند أودروف. نحبهم وندعمهم ونطلب منك أيها الأب تساعدنا بأن نخدم معهم أبانا. إننا مندهشون للعمل الأعمال العظيمة لملكوتك على الأرض، وإننا نرغب بأن نكون جزء من هذا العمل لنخدم ونساعد الآخرين. أرجوك أبانا السماوي بواسطة الروح، هبة الروح القدس، أن تساعدنا لأن نفهم وأن أن نكون أداة في يدك ونقوم بدورنا بشكل جيد. إننا ممتنون لكل هبة الروح القدس وللفرصة التي نمنح بأن تكون لنا عندنا شهادة، وإننا ممتنون لرغبتنا في خدمتك. الآن نشكرك لمخلصنا يسوع المسيح ولمحبته لنا العظيمة ولكفارته العظيمة ولمثاله وقدوته لنا. وإننا ونطلب منك أن تساعدنا وتساعد الآخرين بأن يعرفوا الحقيقة وأن يأتوا إلى مخلصنا يسوع المسيح. والآن نشكرك لإرشادك وتوجيهك لهذا المؤتمر، ونطلب منك أن تساعدنا لأن نكون نعمل أفضل من ذلك. ونقول هذا ونطلب كل هذا باسم يسوع ابنك يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from Brigham Young University. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.